أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. الكلام ما زال في الدرس السادس عشر، وهو هجران القرآن. وقلنا أن القرآن مراتب للهجران، المرتبة الرابعة وصلنا هجران الاستماع. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وللسمع حقه كما كان للنظر حقه، وحظه من العبادة، لأنه قلنا كل عضو من أعضاء البدن لا بد له حظ من العبادة، ولكن يقصر الكثير من الناس في أداء هذا الحق، ويغفلون عن أهمية الاستماع لآيات الله البينات، وينصرفون عن التعرض له علما. إنما في ذلك من البركة والأنوار ما لا يحصيه أو يدركه عقل بشر. وقد حدد إمامنا السجاد عليه السلام دور السمع في العبادة، في عبادة الله تعالى، وكيفية استعماله ومجال صرفه، فيقول في حقه. هذا وين؟ حقوق اللي بينها رسالة الحقوق اللي بينها الإمام السجاد عليه السلام حسنت منه. وأما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك، لأن طريق القلب هو شنو أخواني؟ السمع والبصر والشم، لأن هن الروافد اللي صبوا في القلب. إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا، أو تكسبك خلقا كريما، فإنه باب الكلام إلى القلب، يؤدي إليه ضروب، يعني أنواع المعاني على ما فيها من خير أو شر. فإذن فالأذن هي مفتاح الخير، كما هو اللسان مفتاح الخير والهدى، وطريق كل خلق كريم إلى قلب الإنسان. وكفى بالاستماع إلى كلمات القرآن الفضل الذي ذكره تعالى في الآية السابقة بأنه يوجب الرحمة الإلهية. ليش؟ قال: لعلكم ترحمون. وما عند الله من الرحمة تشمل كل حياة الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يدفع عن مستمع القرآن شر الدنيا، هاي فقط يستمع، ويدفع عن تالي القرآن بل والآخرة. فجد فضل عظيم. والمستمع آية من كتاب الله خير من ثبير ذهب. والثبير شنو؟ اسم جبل عظيم باليمن. جد فضل عظيم. هاي فقط يستمع آية واحدة، كيف إذا استمع القرآن كله؟ وهو كذلك يفتح الباب لعشاق القرآن، فاقدي البصر اللي ما يقدرون يقرون، فيستمعون إليه بنور بصائرهم. قال إمامنا الصادق عليه السلام: من استمع حرفا، حرف واحد يعني باء تاء راء، من كتاب الله عز وجل من غير قراءة، كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة. لأن قلنا آيات القرآن أو مراتب الجنة على مستوى آيات القرآن، على مستوى حروف القرآن. أقرأ ورقة. المرتبة الخامسة هجران. طبعا هذا المطلب نقرأه وهذا بالسرعة، أولا لأن طولنا به، ثانيا لأنه واضح ما يحتاج لتعقيد. إن حفظ القرآن وسوره من النعم الإلهية الكبرى. المرتبة الخامسة هجران الحفظ، يعني ما حافظين القرآن. قال: إن حفظ القرآن وسوره من النعم الإلهية الكبرى. هنيال اللي حافظ القرآن. ومن الأمور التي يعتز بها الإنسان، وهي توجب الفضل العظيم والرحمة الواسعة بهذا الصدد. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطي أفضل مما أعطي، فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. فالذي عنده القرآن عنده كل خير. ومن أسباب حفظ القرآن وثباته في القلوب المواظبة على تلاوته ومدارسته، والتي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله بقوله: ما جلس قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه، شلون قاعدين بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. من صاحب السكينة؟ رسول الله وحفتهم الملائكة، الآن تحفكم الملائكة يعني تحيط بكم الملائكة. فينبغي لمن أراد حفظ القرآن والمحافظة عليه والمواظبة على الاستذكار والتلاوة حتى لا ينسى ما حفظه، فيفقد بذلك الدرجات والمقامات العليا أو العالية التي حاز عليها. قال إمامنا الصادق عليه السلام: من نسي سورة من القرآن مثلت له في سورة حسنة، صار قدامه تجسيد الأعمال، ودرجة رفيعة في الجنة، فإذا رآها قال: ما أنت، أما ما أحسنك، ليتك لي لجمالها، فيقول: أما تعرفوني، أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا، ولو لم تنسني رفعتك إلى هذا. فإذا ليحفظ آية سورة من القرآن تتمثل له صورة جميلة، وهذا يعني أن ارتقاء الإنسان المؤمن في درجات الجنة مرتبط بحفظه للقرآن. وكما يدل على ذلك قول إمامنا زين العابدين عليه السلام: عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يعني مو الله عنده أيدين، لا، هاي يد الجمال والجلال، وجعل ملاطها المسك، يعني صبغها الملاط، وترابها الزعفران، وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن. فمن قرأ القرآن قال له اقرأ ورق، يعني اصعد، ومن دخل منهم الجنة لم يكن أحد في الجنة أعلى درجة منه صاحب القرآن، ما خلا النبيين والصديقين. يعني أول مرة النبيين ونوب الصديقين نوب منه صاحب القرآن، قراء القرآن. هنيئا لمن كان جعل الله له سبيلا إلى القرآن، قراءة، حفظا، تلاوة، تدريسا، مدارسة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم الجنة. المرتبة السادسة: هجران التدبر، هذا أكثر ما نعم. وجبت لهم النار، شفنا العد هنا، وجبت لهم الجنة، لا طبعا، كلهم قد وجبت لهم النار، فهو يجي يشفع لهم ويوديهم للجنة. نعم. المرتبة السادسة ايش يسوي بعد ما تجي النار؟ هجران التدبر، شجب القرآن، يعني استنكر القرآن الكريم. أولئك الذين لا يتدبرون آياته عند تلاوتها واستماع، مع أن النتيجة الحسنة لا يمكن أن تتحقق بغير التدبر الذي جعله الله تعالى هدف الإنزال للكتاب الإلهي. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. شنو الهدف؟ اللام لام التعليل، ليدبروا آياته، هذا المهم بالقرآن. ووصف هذا الصنف من القراء من قراءة القرآن بالمقفلة قلوبهم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ألا لا خير في قراءة شنو؟ ليس فيها تدبر. فأصبح على القارئ القرآن مهمتان: الأولى فتح أقفال القلوب وإزالة الصدع عنها. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: افزعوا قلوبكم القاسية، قلوبكم قاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. الثانية، المهمة الثانية الذي يقرأ القرآن، شنو المهمة الثانية؟ فهم القرآن وتدبر آياته. ولما كانت أقفال القلوب هي نتيجة عمل الإنسان، هو شلون يصير قلب قاسي؟ بسبب الذنوب والخطايا، بسبب الأعمال الدنيوية، بسبب كثرة التوجه للدنيا، كثرة التوجه للشهوات، يصير قلبه مقفل قاسي. قال: ولما كان أقفال القلوب هي نتيجة عمل الإنسان، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هاي ما كانوا يكسبون، هو جعل قلبك شبيه عليه رين وقفل. تصبح مفاتيح هذه الأقفال أيضا بيده، بيد الإنسان، وإزالة العواق الموجودة بينه وبين القرآن الكريم وآياته من مهماته الرئيسية. وفي تفسيره لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: حرك به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر سورة. مو المهم قريت 20 آية، مو المهم قريت 30 آية، لا، هذا مطلوب طبعا القراءة، ولكن المهم قراءة بتدبر. هسه كل بحسب، واحد يقرأ ويقول أنا أفهم يا رب هاي المعاني البسط، واحد يقول لا أريد أعمق منها، كل آية روح أطلعها بالتفسير أفهم معناها. فكثير من القراء لا يتأثرون بالقراءة، وكأنهم لم يتعرضوا لنور الله المودع في الكتابة. لذلك نجد في الأمة كثير ممن يقرؤون القرآن ويستمعون لآياته ولكن دون تأثر أو تفاعل في قلوبهم وأرواحهم، والسبب هو إغفال القلوب. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهؤلاء ينذرهم الله بأنه سيحشرهم في جهنم عميانا لا يرون ولا يبصرون، لأنهم لم يبصروا آياته ولم يتدبروا فيها. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري، من وذكري القرآن أو أمير المؤمنين، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى، أنا بالدنيا مو أعمى، ليش حاشرني أعمى؟ وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا، جتك آياتنا بالقرآن وآياتنا الخارجية، أعظم آية هو أمير المؤمنين، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فهو أعمى. ومن جهة أخرى يبين تعالى كيفية تعامل وتدبر المؤمنين للقرآن، فيقول: قل آمنوا بالله أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. نعم. ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. القرآن يزيد الإنسان خشوع. وقال تعالى: وممن هدينا واجتبينا إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكي. ليش السجود؟ شبيه إلى حيثية إخوان السجود، إنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. كل ما الإنسان يسجد كل ما يكون علاقته بالله أقوى وأقرب إلى الله. فإذا واحد يريد يصير أقرب يروح للسجود. ليش؟ لانطواء حظ العبد في حظ الرب. الساجد يعني لا ينظر إلى نفسه، لم يبقى منه شيء ووصل إلى عتبة التراب. يعني قل يا ربي أنا أنزلت نفسي إلى أحق شيء وهو التراب، لو أكو شيء تحت التراب كان وصلت له. قال رسول الله: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن أبدا. وعى القرآن الله ما يعذب قلبا. تأمل بحق عتاب الرب العطوف على عبده: يا عبدي أما تستحي مني؟ وأويلاه، يأتيك كتاب من بعض إخوانك. التفتوا إخوانك، يجيك صديق يودي لك رسالة وأنت في الطريق تمشي، فتعدل من الطريق ترجع له، فتقعد لأجله وتقرأه وتدبر حرفا وتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك منه شيء، وتعمل بجميع ما فيه. وهذا كتابي أنزلته إليك أنظركم وصلت لكم فيه من القول، وكم كررت عليك منه لتأمل طوله وعرضه ولتعمل به، ثم أنت معرض عنه. أفكنت أهون عليك من بعض إخواني؟ شلون عتاب شديد من الحق سبحانه: يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك. إذا قاعد قدامك صديقة شنو تنسى الدنيا والسولف وياه، وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مات إليه أو مأت إليه انكف، وها أنا ذا مقبل عليك. الآن الله يقول لك سبحانه وتعالى، يقول لك أنا مقبل عليك، بعد أكثر من هاي شو تريد؟ أنا مقبل عليك بنفسي، وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك، الله يحكي وياك، وأنت معرض بقلبك عني، فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. اللهم لا تجعلنا ننظر إليك بهذه النظرة إلهي، وإن كنا ننظر إليك بهذه النظرة فحول نظرنا إلى نظر الاعتبار، إلى نظر الاهتمام. إلهي نحن عبيدك الفقراء. المرتبة السابعة هجران اتخاذه منهجا علميا، يعني ما تأخذ القرآن هو المنهج العلمي لك. إن غياب القرآن الكريم عن المناهج الدراسية يعد ظلما عظيما وعارا وخيما على أغلب الأمة. اليوم سبب ضياع الأمة منه ترك القرآن وأهل البيت، فقد نظمت المناهج بشكل لا يحتاج الطالب للتعمق في القرآن الكريم من أول تحصيله إلى تخرجه، ولا يمر عليه إلا قليلا لأجل الاستشهاد به على مطالب ما، ولم يتخذ غذاء للروح والقلب ودواء للنفس. وربما يبلغ الطالب مرتبة عالية في الدراسة وهو لم يحيا حياة القرآن، ولم يخضع تجربة التفاعل مع القرآن واستيعابه كرسالة إصلاح إلهية، وتمر الأيام ولا تجد الطالب يمسك المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيها لعدم وجود صلة روحية عميقة بينه وبين القرآن. ولو أن منهجه الدراسي أعطى حظا للقرآن لوجد فيه زاده وغذائه الذي يغنيه عن غيره، وهذه مصيبة عظيمة للعلم والمجتمع. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من ابتغى العلم في غيره أضله الله، في غير القرآن، لأنه العلم وين موجود؟ في القرآن. وربما لا يحسن بعضهم قراءة مضبوطة، وهذه أحد مخلفات الغزو الفكري على الأمة الإسلامية. فيا لها من شكوة تنتظرنا نحن الطلبة إلا نبادر لإصلاح الأمر، وإحنا المسؤولين إخواني. والمجتمع بريء من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم؟ كلش مواضحة. قالوا: يا رسول الله، فبما النجاة؟ شلون ننجو من هاي الفتن اليوم اللي صايرة؟ قال: عليكم بالقرآن، فإنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، وهو أوضح دليل إلى خير سبيل، إلى خير سبيل. من قال به صدقه صدقه، ومن حكم به عدله، ومن أخذ به أجره، ومن عمل به وفقه. فإذا الضابط في حياتنا يجب أن يكون القرآن. يعني إخوانا هذا أكو وإحنا صغار علمونا هذه، يقول سوي حياتك قاعدة إذا. شلون يعني قاعدة شرطية؟ إذا أي عمل تريد تأتي الآن، أي عمل تريد تشرب ماء، يقول إذا قبل الإسلام هذا العمل أشرب، إذا ردت تنام، إذا قبل الإسلام هذا العمل سوي، وإذا لم يقبل لا تفعل. الآن أيضا خلي القرآن منهج، مثلا يريد ننام بين الشروقين بين الطلوعين، نجي نقول هل القرآن يقبل أو لا يقبل؟ جواب لا، ما ننام. نريد مثلا نسوي قضاء حاجة المؤمن، نعم القرآن يدعو إلى قضاء حوائج ومن فيصير قاعدة إذا شرطها وشنو؟ إذا قبل القرآن نعمل، وإذا لم يقبل القرآن لا نعمل. هذا يصير القرآن هو منهج الحياة. المرتبة الثامنة هجران العمل. إن القرآن العظيم هو دستور الحياة وبرنامج لرقي الإنسان نحو الكمالات بفعل الصالحات، وهذا إذا جعلنا للقرآن دورا فعالا في حياته. وإلا فكيف يمكن للإنسان أن يهتدي إلى العمل الصالح دون الرجوع إلى أحكام القرآن وأرشاد؟ وقد جاء التأكيد على قراءة القرآن، جاء لأجل العمل بإرشادات القرآن وأحكام. قال رسول الله: أنت تقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. المفروض شي يصير القرآن إخواني؟ آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. مثل الصلاة، الصلاة شو يقولون؟ تبدأ من حيث تنتهي. لما تخلص صلاة شوف هاي صلاتك، تأمرك بالمعروف تنهاك عن المنكر، إذا صلاتك مقبولة. وإذا ما تنهاك عن منكر ولا تأمرك بالمعروف فهي صلاتك غير مقبولة، ما بيها فايدة. إن الكثير من الناس يدعون الإيمان، يدعون الإيمان، وقال تعالى: وما كان أكثرهم مؤمنين، لأن عملهم لا يدل على إيمان، فهم لا يحتكمون إلى الشرع الله سبحانه وكلمات مع أن الله قرن بالإيمان والعمل الصالح، فهما لا يفترقان. فالإيمان دون عمل ليس بإيمان، والعمل دون إيمان بالله تعالى مصيره الفناء والزوال. وقد عرف إمامنا الباقر عليه السلام الإيمان فقال: الإيمان ما استقر في القلب، ونستقر في القلب إيمان، وأفضى به إلى الله عز وجل، يعني وصلك إلى الله وجل، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. ولذا عبر إمامنا الصادق عليه السلام عن تالين القرآن، يقرؤون القرآن حق تلاوته بأنهم يرتلون آياته ويتفقهون فيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون قصصه ويأتمرون بأوامره ويتناهون عن نواهيه. ما هو والله حفظ الله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوت سوره ودرس أعشاره وأخماسه يعني أقسامه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده. هذول ضد القرآن، وإنما تدبروا آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا. ليش يسوي به؟ ليتدبروا آياته. والقرآن يربط إيمان الإنسان بالله تعالى باحتكامه إلى الشرع واتباع آياته الكريمات، حيث قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى هذا الأساس يصبح إيمان الإنسان مرهونا بعمله، ونيل الجنة لا يتحقق إلا بالعمل. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ويصدر هذا التوجيه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول للمؤمنين من أشياعه وأتباع: الله الله في القرآن. شو كذ قال أمير المؤمنين؟ آخر وصية إليه قبل أن يموت. والإنسان شو وقت يوصي بأهم وصية إليه؟ قبل لا يموت. فأهم الوصية وصى بها أمير المؤمنين، قال: الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم. ويوجه نصيحته إلى أحد أصحابه فيعظه بالقول: وتمسك بحبل القرآن، وانتصحه استنصحه وأحل حلاله وحرم حرامه. فغاية القصد العمل وفق المشيئة الإلهية والاستقامة في هذا السبيل. ونتيجة الكلام قول إمامنا الصادق عليه السلام: الحافظ للقرآن عامل به مع السفرة الكرام البررة. ألا لا نفع بحفظ القرآن بدون العمل به. قال إمامنا الحسن عليه السلام، إمام الحسن المجتبى: وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به، وإن لم يحفظه وأبعدهم منه من لم يعمل به، وإن كان يقرأه. فلو قرأنا القرآن وحفظناه وتفقهنا بآيات وعملنا به، فسنحشر مع الملائكة الكرام المقربين، ونعم جزاء العاملين. المرتبة التاسعة والمرتبة العاشرة نقرأهن بالسرعة لو تعبتم. ها نقرأهن بالسرعة إن شاء الله، بسيطات. المرتبة التاسعة: هجران حملته. الرواية تعطي مكانة لحملة القرآن وتطلب من الأمة أن لا تستضعفهم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء، ثم حملة القرآن. يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء، ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. ويقول صلى الله عليه وآله: إن أهل القرآن في أعلى درجات من الآدمين، ما خلا النبيين والمرسلين. فلا تستضعفوا أهل القرآن، جماعة القرآن دير بالكم عليهم حقوقهم، فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكانة عليا. وقال صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله عليه: يا أبا ذر، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذو الشيبة، واحد الشيب المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقصط يعني العادي. واليوم أكثر الأمة تقلل من شأن حملة القرآن وطلبة العلم، وتقدس حملة الجهل والعياذ بالله وطلبة الدنيا. وهذا من عجائب الزمان، يعني صاحب القرآن يهينونه، يفجرونه، يكتلونه، يحكون عليه، يسوون مظاهرات عليه، يفلشون داره. بينما ذول الجهلة اللي هم الموسيقيين والممثلين وما شاكل، خلي صورهم ببيوتهم ويخليهم شعارات إلهم. هذا عجب الزمان. وعلى حملة القرآن أن لا يكون حملة لقشره فقط، فهم أولى الناس بحمل معارفه وأخلاقه وتشريعاته والعمل بها. وبهذا الصدد يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن حق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإن حق الناس بالسر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن. ثم نادى بأعلى صوته من ورسول الله: يا حامل القرآن، وأنتم حملة القرآن إخوان، تواضعوا به يرفعك الله، ولا تعزز به تعزز به فيذل الله فيذلك الله. يا حامل القرآن تزين به لله يزينك الله به، ولا تزين به للناس فيزينك الله به. مو المهم الناس، المهم الله سبحانه وتعالى. وكل الناس يقولون عليك مو زين، بس عند الله زين، هذا كافي. ولو كل الناس تقول عليك انت عالم وطيب متدين من اهل الله، بس الله عند الله ما له قيمة، شو الفائدة؟ ماذا وجد فانفقد. وقال صلى الله عليه وسلم معاتبا لحملة القرآن: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم صاركم شهرين تدرسون؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، ربيع، كما إن الغيث ربيع أرض، الغيث المطر يعني، بل عليهم تبليغ ذلك لأهله. كل واحد من يرجع لأهله واجب عليه علم أهل القرآن، يذكرهم بالقرآن، أقلها يقرأ لهم قرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاشر قراء القرآن، اتقوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه، فإني مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي. المرتبة العاشرة والأخيرة، هاي عشرة كاملة، القرآن يقول شنو؟ فتلك عشرة كاملة. المرتبة العاشرة العدول عن العثرة الطاهرة عليهم السلام، أنهم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة، وكتابه وأهل بيتي، ثم أمتي، ثم أسألهم ماذا فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي. سألنا رسول الله شنو قل له؟ قل له: ما قرينا القرآن، ما حفظنا القرآن، ما ألفنا بالقرآن، ما دونا القرآن، واويلا. فما أعظم مصادق الأجران للقرآن هو التفريق بينه وبين عدل الطاهر، بل كل مراتب الهجران متفرع عليه على ترك أهل البيت، لأن العلاقة بين الثقلين ذاتية، فلو أخذت بأحدهما وتركت الآخر لا تصل إلى حوض المعارف. وهذا هو الظلم العظيم للعين، وستنصب محكمة العدل الإلهي لرفع هذه المظلومية. يقول إمامنا الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: سنفرغ لكم آية الثقلان، قال: الثقلان نحن، يعني أهل البيت، والقرآن. ويبين مادة الجريمة بقول عليه السلام: هجران، هجروا الكتاب الذي أمرت بمعرفته، والوصي الذي أمرت بطاعته، فأماتوا الحق وعدلوا عن القسط، وأضلوا الأمة عن الحق. إن العتر الطاهر عليه السلام هي المحور الذي تنتظم به أمور الأمة، وتسير بها نحو الهدى والصلاح، وتوصلها لكمالها المنشود الذي جاء به القرآن الكريم. وهذا ما عبرت عنه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام في خطبتها الشريفة: طاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. إن أخذ المعارف القرآن والدين الذي جاء به منحصر بأهل البيت عليهم السلام. لذلك يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل. ويقول عليه السلام في وصيته لكميل رضوان الله عليه: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. فاللي يريد يصير ويا أهل البيت يأخذ منهم. ومن هنا تتضح أهمية رفع هجران القرآن الكريم من حياتنا على مستويات كافة، لنخرج من دائرة شكوى القرآن، شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقامت علاقة قوية ومتينة ودائمة معه، فنكون ممن وضع دواء القرآن على داء قلبه، كما يقول إمام الباقر: ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، فأسهر به ليله، وأظلم به نهاره، وقام به في مساجده، وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء، وبأولئك يديل الله عز وجل عن الأعداء، وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث المطر من السماء. فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت أحمر يعني ذر يعني قليلين جدا، نفحة ولائية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب عليه السلام فضائل لا تحصى كثرة، فمن قرأ فضيلة، التفت أخوان، فمن قرأ فضيلة من فضائله مقر بها. يعني شنو فضيلة من فضائل علي؟ خير البشر، ومن أبى فقد كفر. من كنت مولاه فعلي مولى، علي داحي باب خيبر، علي أشجع كل هذا، علي صبط رسول، علي شنو أبو الصبطين، وهكذا. هاي كل واحدة نسميها فضيلة مقر بها، يعني معتقد بها، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلوا على محمد وآل محمد. ومن كتب فضيلة، كتب بيده من فضائله، لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي لتلك الكتابة رسم. ها يعني واحد الآن يكتب كتاب فضائل أمير المؤمنين ويطبعه ويوزعه، فقد تبقى تستغفر للملائكة، ما زالت الكتابة موجودة، قد تبقى 1000 سنة 10,000 سنة. نعم. ومن استمع إلى فضيلة، سؤال أنتم تستمعون إلى فضيلة علي خير البشر، هذا مثلا، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له ذنوبه التي اكتسبها بالسمع. ومن نظر إلى كتابة من فضائله، يعني يقرأ إلى كتابة من كنت مولاه فهذا علي مولى، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. عجيب أمير المؤمنين. ثم قال: النظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام عبادة، ولا يقبل الله ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعداء. اللهم اجعلنا ممن تولى أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة يا رب آن، واجعلنا ممن يتبرؤون من أعداء أمير المؤمنين. نهاية الدرس، خلاصة الدرس، ما أبانه الدرس، الإبانة الأولى أن القرآن الكريم دستور إلهي، وحقه أن يأخذ دوره في الحياة الإنسان، وإلا يكون مهجورا مظلوما، فلكل مظلوم شكوى عند مولاه على الظالم. الإبانة الثانية أن هجر القرآن له مراتب كثيرة لا تحصى، ومنازل عديدة لا تدرك، فهي بعدد كلمات القرآن الكريم. الإبانة الثالثة أن المراتب التي ذكرت ليست من باب الحصر، بل من باب ذكر المصداق، والإنسان على نفسه بصيرة، وهو أدرى بنفسه، فعليه أن يخرج عن عار الفجران. انتهى الدرس 15، وهو درس طويل، انتهى بحمد الله والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يوفقكم إن شاء الله.